هذا العلم الذي بين أيدي الناس هو مقسم إلى أجزاء،
نعم.
مقسم إلى أحرف، مقسم إلى فواصل. فلذلك البعض يقول أن بعض الروايات هذا العلم عبارة عن 73 حرفا،
نعم.
البعض يقول 72 حرفا، البعض يقول أنه 72 أو 73 جزءا. نعم، وهذا العالم استطاع أن يعمل بالحروف الأولى من هذا العلم، وفي الأرقام الأولى والبدائية من هذا العلم، حتى على مستوى السيد المسيح بأبي وأمي.
نعم.
فإذن على أن يعمل بهذه الأحرف وصل إلى تقنيات هائلة في ذلك الزمان، مع العلم أنهم كانوا يعيشون في عصور بدائية. مثلا على سبيل المثال ورد أنه قال تعالى: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.
نعم.
أي عرش؟
بلقيس.
أي مقام؟ عرش بلقيس الذي هو في اليمن،
نعم.
وهذا في فلسطين، ونبي الله سليمان، والفارق ما بين زمان الإمام المهدي الذي هو في آخر عصر وبين عصر سليمان الذي هو يعتبر من العصور البدائية. الناس الذين ماذا؟ الذين يعيشون على ماذا؟ ربما بعضهم كانوا يعيش في الكهوف في أمور جد، حتى كان ربما أوانيهم في بعض الأماكن من الفخار ومن الحجر.
نعم.
نعم. فإذا هذا القرآن هنا يطلب بهذا الأمر بأنه عرش، العرش أي بمعنى قصر، يعني ليس عرش بأنه كرسي ونانا، أي بمعنى كل ما يحتويه العرش، كل ما فيه من قصر، من أرض، من أعمدة، من كل هذا أراده سليمان عندما قال للملأ الذين هم بقربه، لأنه يعرف قدرتهم،
نعم.
فكان يخيرهم، يعطيهم أفضلية، أنه من الذي يأتيني بعرشها، هم سوف يأتوني مسلمين، لكن أنا أريد هذا العرش يأتيني قبل أن يصلهم،
نعم.
قبل أن تنطوي لهم الأرض. فإذا هذه الحادثة تؤيد التقدم العلمي الذي يسبق عصره. جيد. والذي عنده علم من الكتاب ماذا قال؟ قال أنا علم، ها علم، علم يعني حرف،
نعم، ليس كل العلم،
جزء يعني. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن تغمض عينيك. هذه العين على اعتبار تتحرك بشكل لا إرادي،
نعم.
إذا تعرضت لخطر، إذا أرادت أن تنظر، أن تغير من جهة النظر، فإنه ماذا؟ تتحرك بشكل لا إرادي، يعني كما يعبر عنه بأنه رمشة عين،
نعم،
طرفة. فهو قال له أنا أأتيك به ماذا؟ قبل أن تغمض عينيك للحظة هذه التي أنت لا تنتبه إليها، فقط أنت تغمض عينيك وتفتحها بهذه السرعة تجد العرش أمامك. وهذا من عنده ماذا؟
علم من الكتاب،
علم من الكتاب،
يعني جزء من الكتاب،
جزء،
نعم.
فيا ترى
كيف لمن عنده علم الكتاب بأكمله؟
فكيف الذي عنده كل حروف العلم؟
نعم سماحة الشيخ، عفوا قبل أن نكمل الحديث اسمح لنا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل.
ليت شعري أين استقر النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها، أم ذي طوى عزيز علي أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الآية القرآنية التي تبين تطور العلم أو نوع من هذه القدرة العلمية في زمن النبي سليمان عليه السلام، حيث طلب من الملأ أن يأتوا له بعرش بلقيس، فأحد من هذا الملأ يعني قال أن هو يستطيع أن يأتي بالعرش قبل أن يرمش عينه، وهو كان عنده جزء من العلم، جزء من الكتاب. فنريد أن نكمل الرواية لو سمحتم.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا،
شكرا.
فإذن عندما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا ماذا يعني؟ أن هذا يعني أن هنالك تأييد من الله سبحانه وتعالى للأئمة، وخاصة للإمام المهدي، بأنه يستطيع أن يجعل له قوة خارقة، ويستطيع أن يمتلك من تلك العلوم لدرجة أن الجبابرة والطغاة في عصره لا يمكنهم التصدي لإرادة الله سبحانه وتعالى وحجته، لأنه الله سبحانه وتعالى يعرف أنه هذا التقدم العلمي الموجود الآن الذي هو ماذا؟ تحت سيطرة الدول الجبارة والدول الطاغية التي الآن تتفاخر بما لديها من السلاح، بما لديها من القدرة، بما لديها من غزو الفضاء، بما لديها تستطيع أن تسيطر على هذا العالم. فالله سبحانه وتعالى الذي يمنحه للإمام كما منحه لسليمان يمكن أن يمنحه الإمام المهدي. لما؟ لأنه حتى هؤلاء الجبابرة لا يستطيعون مواجهته.
نعم.
لأنه لو لم يكن لديه القدرة الإمام، حاشا لله، أنه ماذا؟ سوف لا يتحقق العدل الإلهي، ولا يمكن أن يتحقق الوعد الإلهي المنصوص عليه في الكتب السماوية كما بينا في حلقات سابقة، وفي الأديان السابقة، وفي حتى القوانين الوضعية وغير الوضعية التي هي كلها تتكلم عن المصلح والمصلحين.
نعم.
فإذن هنا الروايات التي لدينا وبين أيدينا تبين لدينا بأنه الله سبحانه وتعالى يمكن الإمام من الوصول إلى العلم الذي مانا إلى أعلى مراتب العلم. لما؟ لأنه علمني رسول الله باب من العلم، وكل باب يفتح إلي ألف باب من العلم. هذا بالنسبة لأمير المؤمنين.
نعم.
وفي ساعة أنه منح رسول الله ذلك العلم، لذلك أنه العلم الممنوح لأمير المؤمنين بتعبير الروايات وماذا؟ عند الأنبياء والمرسلين وزيادة.
نعم.
عند أمير المؤمنين. لما؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله ما عنده عند الأنبياء والمرسلين وزيادة. لما؟ لأنه خاتمه.
نعم.
وهذه العلة في أن يكون الرسول الأعظم هو الخاتم، لأنه لو كان هنالك من هو أعلم من رسول الله، الله يرسله أو لا يرسله؟
يرسله بالتأكيد،
لأن الله ليس ببخيل. ليس هنالك من هو أعلم من رسول الله ويختتم الأمر برسول الله.
صح.
حبيبي، وكون هنالك من هو أعلم في زمانه، أعلم منه، فلابد أن يكون هو أعلم زمانه.
صح.
جيد. ليس فقط أعلم زمانه، والأزمنة القادمة أيضا لا يمكن أن يصل إلى مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا هو الخاتم.
فلذلك صار خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. جيد. فالذي عند رسول الله ماذا؟ عند الأنبياء والمرسلين وزيادة. جيد. أمير المؤمنين منذ نعومة أظفاره أين تربى؟
تربى على يد الرسول الأكبر.
في حجر رسول الله. وكان يأخذه إلى غار حراء في كل يوم، لدرجة ماذا قال عنه؟ قال عنه بأنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست
بنبي.
بنبي. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فالعلم وخاصة الرواية الرمانة، لأنه عندما عرج إلى السماء و جاءه جبريل برمانتين، فقال له أما الأولى فلا حظ لك فيها، وهي رمانة الرسالة والنبوة، أكلها رسول الله. أما الرمانة الثانية فلك نصفها، فأكل نصف وأعطى لأمير المؤمنين النصف الآخر. فكل ما عند رسول الله انتقل أين؟
إلى أمير. لهذا يقول الرسول أنا مدينة العلم وعلي بابه.
وعلي من أراد المدينة فليدخل الباب. من أراد العلم لابد أن يأتي عن طريق من؟
أمير المؤمنين.
عن طريق أمير المؤمنين. فبعض الروايات التي تقول بأنه أفضلية أمير المؤمنين أفضل من أين؟ من جميع الأنبياء والمرسلين باستثناء رسول الله
صلى الله عليه وآله. نعم.
لما سئل أمير المؤمنين من الأفضل، أنت أم آدم؟ قال أنا. أنت أم نوح؟ قال أنا. أنت أم إبراهيم شيخ الأنبياء؟
نعم.
أو لم؟ قال أنا. موسى عيسى؟ قال أنا. لكن لما وصلت النوبة إلى رسول الله قال ويحك، إنما أنا عبد من عبيد محمد
صلى الله عليه وآله وسلم.
لما؟ لأنه علمني رسول الله، كان يمسني جسده ويشمني عرفه، وكان لا يأكل الطعام حتى يمضغني. نعم. يعني يأكله في فمه وأنا صغير ويضعه في فمه، والخاتمة التي كانت في مرضه عندما طرد القوم وقال قوموا عني في مسألة المرض. نعم. الشهيرة عند الطرد. فماذا كان هنا وضع العلم لدني
عند أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين كل هذا انتقل بأمره سبحانه وتعالى إلى أمير المؤمنين وذرية
أمير المؤمنين. صح.
وانتقلت من إمام إلى إمام حتى وصلت إلى من؟
مولانا صاحب العصر والزمان.
إلى صاحب الآن والزمان، عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ اسمح لنا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل الحديث.
أرغبت عني أم بدا مني الجفا، أم كان ذنبي في فؤادك كالقنا؟ فلئن بعدت دنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي؟ فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي؟ فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي. Thank you.
أرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل ذكرنا كيف خص أهل البيت عليهم السلام بالعلم اللدني من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف وصل هذا العلم من إمام إلى إمام حتى وصل إلى مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أردنا أن نتكلم في هذه الحلقة عن التطور الذي سوف يحصل، أو كما يقول البعض أو يعبر البعض، انقلاب علمي في زمن الظهور، زمن ظهور مولانا صاحب العصر والزمن. حبذا لو نتطرق لبعض الروايات التي تبين لنا كيف سوف يكون هذا التطور، على أي شكل سوف يكون. تفضلوا سماحة الشيخ.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. في روايات عديدة، لدينا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: العلم 27 حرفا.
حرف،
هذا كأمر أول. فجميع ما جاءت به الرسل، التفاتة جدا دقيقة،
نعم،
جميعها كل، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان. ها،
من 27 حرفان،
من 27 كل الأنبياء، كل الرسل الذين هم 124,000 نبي ورسول،
بعلمهم وبمعجزاتهم وبكل شيء حرفان.
بحرفه.
نعم.
عجيبة والله هذه الرواية.
حقا نعم.
والله هذه الرواية يعني من العجب ما لا يتحمل العقل. قال: بجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير حرفين. جيد. في زمن الظهور، فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 ماذا؟
حرفا.
هذه الرواية في البحار جزء 52 صفحة 336 للذين يريدون أن يرجعوا إلى هذه الرواية.
نعم.
إذن بقية الأحرف بيد من؟
صاحب الزمن.
بيد صاحب الزمن.
كل 27 حرف. نعم.
أجل الله فرجه وسهل. أنتم لما تعتقدون نحن نغالي؟ لما تعتقدون أننا ماذا نجعل في أئمتنا أنه الشيء الذي تقول أنتم تكابرون والله نحن لا نبال ونحن لا نغالي، لكن هذه حقائق موجودة بين أيدينا، لكنها عيونكم أيها المخالفون لا تستطيع الوصول إلى النظر إلى مثل هذا.
تحتاج إلى القليل.
لا تتحمل.
نعم، تحتاج إلى القليل من التفكر والتأمل فقط. يعني
والله
هذه
ليس
حقائق. لكن هناك نوع من يعني كأنه التجبر، لا يريد الإنسان أن يقبل هذه الحقائق. ولكن على كل، هذه الروايات حقا تبين لنا كيف سوف يكون. يعني نحن في هذا الزمن مع وجود جزء قليل جدا من الكتاب أو من العلوم، ونحن وصلنا إلى هذا التطور في العلم، فكيف إذا ظهر كل 27 حرف في زمن الظهور، ما الذي سوف يحصل من انقلاب في العلم في ذلك الزمن؟ حقا هذا الأمر يعني لابد أن يتفكر الإنسان فيه. نعم سماحة الشيخ، يعني هل هناك روايات أخرى ممكن أن نذكرها؟
فلذلك أنه هذه الرواية ماذا بيّنت لدينا؟ بيّنت لدينا أنها هذا العلم الذي نحن فيه والرسل والأنبياء و بحرفين،
نعم،
اثنين، عندما يظهر الإمام بكل الحروف ويبثها في العالم، إذن كيف يكون مستوى التقدم العلمي هذا الذي نحن نشير إليه؟ فإذن هذه هي دعامته نعم وتأسيس هذه المرتبة.
نعم.
فينتهي الأمر بأنه من هذه الأمور المتعلقة بقدرة الإمام على أساس تلك الروايات بأنه يتم بهذا المستوى العالي من الممنوح من قبل الله سبحانه وتعالى للإمام، عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. فإذا نعم هذه الروايات وهذا العالم وتلك الدول التي وصلت إلى ما نحن عليه كلها كما بينا بتلك الأجزاء الضعيفة ويعمل بهذه القدرة وهذه القوة. فإذا الله سبحانه وتعالى عند ظهوره بهذا المستوى كيف يصل؟ قال الإمام الجواد
عليه السلام، نعم،
قال بأنه الإمام المهدي، يقول يبدو في هذا العالم ويكون في بعضه كرامات وفي بعض الأمور معجزات، وهذه كلها يقول للإمام أنه كلها يخرجها الله سبحانه وتعالى على يدي الإمام وأصحابه، لكن كثير من تلك التطورات التي وصلوا إليها سوف تكون أعلى بمراتب في زمن ظهور الإمام. فإذا يبدو كل هذا العالم الذي هو على يد الإمام سوف يكون إلى أعلى مراتب التقدم العلمي. فمثلا هنالك أيضا عن الإمام الباقر يقول إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فيجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. هذه الرواية في البحار في صفحة 331. هذا التقدم العلمي الجاء الذي قدم عن طريقين، أولا عن طريق المعجز، ثانيا جاء عن طريق ماذا؟ عن طريق القدرة الإلهية الممنوحة.
نعم.
وعلى مستوى العلمي.
نعم.
هذا المسح الذي فقط يمسح برؤوس العباد تكتمل عقولهم. فأي مستوى من العلم الذي سوف يصبح إليه العلم؟
نعم.
ويكتمل عقل الإنسان.
وكما ذكرنا في الحلقة السابقة عن الارتباط بالكواكب الأخرى أهل الأرض مع أهل السماء، وذكرنا أن سوف تختص الشيعة أو أصحاب الإيمان بهذه القدرة، كذلك هنا في هذه الرواية كأن هذا القدرة العلمية أيضا سوف تنتقل من الإمام إلى أصحاب الإمام بمجرد أن يمسح على رؤوسهم عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم وجزاكم الله خيرا على هذه المعلومات القيمة. مستمعينا الأعزاء، نشكركم على حسن المتابعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. حشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغر
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا
تتكبر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 28 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري والمصادف للتاسع من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي والموافق للتاسع والعشرين من آذار مارس عام 2025 ميلادي في 28 من رمضان المبارك عام 272 للهجرة توفي عالم الرياضيات والفلك الإيراني الشهير أبو معشر البلخي ولد البلخي في بلخ شرقية خراسان والتي تقع حاليا في أفغانستان وسافر في أول شبابه إلى بغداد ليدرس في مدارسها الرياضيات والفلك واطلع على العديد من المصادر التي كتبت باللغات الهندية والسريانية والعربية حتى أضحى أحد كبار علماء عصره وما ميز البلخي عن غيره من العلماء هو أنه كان يعتقد بأن لكافة العلوم منشأ إلهي وأن علم الفلك غير مستثنى من هذه القاعدة ومن أبرز مؤلفات البلخي المدخل الكبير والمواليد الصغيرة وأخيرا وفي 29 من أذار مارس عام 1676 للميلاد انتهت الحرب بين قوات الإمبراطورية العثمانية والقوات البولندية بانتصار القوات العثمانية وسيطرت قوات الإمبراطورية العثمانية بعد تلك الحرب على أراض شاسعة من أوكرانيا التي كانت تابعة لبولندا أنذاك يذكر أن قوات الإمبراطورية العثمانية كانت قد هزمت قبل ذلك أمام القوات البولندية في معركة لومبرغ أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ شكرا لكم إلى اللقاء
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-2967 ومكرر 09821 مكرر 2-16-2628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور.
بكارة الهلالية.
اخترت بعض الخيوط الصوفية وأحضرت صنارتي نسيج لتساعداني في حياكة شال صوفي يقين البرد عند خروجي لحديقة منزلي أيام الشتاء. تتشابك الخيوط بين يدي وتتحول الصنارتان إلى رماح، كلما تحركت اتسعت بقعة الصوف تحتها وكأنها الدماء تختلط وتتحول خيوط الصوف كلها لونا موحدا يشبه لون الموت. في ذاكرتي معركة صفين، وقد اشتدت وطالت وخلفت أرواحا زكية وقتلى. يتسلل العطش إلى حنجرتي، هل هو عطش كربلاء؟ السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. لكن العطش هذه المرة سيدي كان سابقا لكربلاء، ماء الفرات ذاته منع عن أبيك أمير المؤمنين عليه السلام في مكان آخر قريب من مدينة الرقة السورية. على مدى أيام وشهور طويلة دارت معارك والرجال فيها بين كر وفر، وبين أصوات الرماح والسيوف وهتافات الحرب يعلو صوت ملائكي يخرج من قلب احتوى محبة أمير المؤمنين نورا فلا طول الأيام يضجرها ولا قساوة الحرب تتعبها.
أترى ابن هند للخلافة مالكا، هيهات ذاك وما أراد بعيد. منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. فارجع بأنكد طائر بنحوسها، لاقت عليا أسعد وسعود.
ما أعظمك أيتها المرأة وأنت تصرخين بتلك الأبيات في تلك المعركة، معركة صفين، أيتها الهلالية يا بكارة الهلالية، والتي يصعب علي أن أعرف عنك دون أن يخفق قلبي بحب علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يا لفخرك وامتيازك سيدتي الجليلة، وقد عرف عنك ما عرف من الشجاعة والإقدام والفصاحة والبلاغة، بذلتها كلها في سبيل نصرة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كان أخوك زيد حاضرا في المعركة، وشعرك كذلك حيث قلت:
يا زيد دونك فاستشر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كان مذخورا لكل عظيمة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا.
ألتمس شموخك في ساحة ارتجفت فيها القلوب، لعل ثباتك يرخى على ارتجافها فتهدأ. ترفع المصاحف وتعم الفتنة، وكأني بك مشدوهة من هول الموقف. كيف تتخاذلون عن نصرة أمير المؤمنين وصدى صوته يتردد فيكم؟ ويحكم، أنا أول من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إليه، وليس يحل لي ولا يسعني في ديني أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله. إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن، فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابه، ولكني قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم وأنهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون. وتنتهي المعركة دون أن تنتهي، إذ تخلف وراءها لؤما وحقدا وأيادي خائنة تمتد غدرا إلى الصلاة في محرابها. الآن تنقلني ذاكرتي إلى مجلس مشؤوم في مجلس معاوية. لم تطفئ السنون الطويلة حقدهم، وها أنت قد كبر سنك ودق عظمك متكئة على عكازة، ويساعدك خادمان على الحركة، وتعود ذكرى المعركة، ويعلن ارتجاف يديك ثباتا أكثر من ارتجاف شفاه اللئام، وهي تذكر كلامك وتذكرك به لتحرجك ولتجعلك تعتذرين وتتراجعين وتصغرين حيث أنشدت أبياتك. قد كنت آمل أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبة، فالله أخر مدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا. في كل يوم لا يزال خطيبهم وسط الجموع لآل أحمد عائبا. كأن الأيام لم تمر على صمودك وشجاعتك، وقد بعثت فيهما روح الشباب، فجاء جوابك وأنت واقفة أمامه، وأنت على عكازك وهو على كرسيه. نبحتني كلابك واعتورتني بعد أن عشي بصري، وقصرت محجتي وكثر أعجبي، وأنا والله القائلة ما قالوا لا أدفع بتكذيب. فامض لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين. تسقط صنارتاي من يدي كأني أثقلتها بأفكار الكثيرة. سأحاول إعادة تجميع الخيوط وترتيبها، لكن عبثة، يبدو أني فقدت عزيمتي. كأن دقات ساعة اليوم مضطربة، هل أثر فيها هول المعركة؟ أبحث عنك سيدتي، لكن الوقت يرفض أن يحددك. لقد تقدم بك السن وأتى الزمان على قوتك وصحتك، لكنك حافظت على رجاحة عقلك التي غلبت مكر اللئام. كم من السنوات عشت بعد ذلك؟ هل أعددتها أو عدها لك الزمان؟ أم أن الأيام فقدت أهميتها وأصبح طعمها مريرا بعد فقد الأحبة؟ لا خير في العيش بعد أمير المؤمنين.
Thank you. لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطياً بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
إذاعة طهران تقدم:
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ثواب طل علي. يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عما ينبغي للوالدين رعايته فيما يرتبط بالبنات الإناث من أولادهن وقد بلغوا مرحلة البلوغ الشرعي والبلوغ الجنسي. نرحب في بداية هذه الحلقة بالأخت الكريمة فاطمة الأميري، أهلا بكم. الأخت الكريمة فاطمة الأميري، نفتتح أو ندخل للحديث عن هذا الموضوع بالسؤال أولا عن أبرز الخصوصيات البدنية والمعنوية للإناث من الأولاد بالخصوص في هذه المرحلة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
في بداية حديثي أؤكد على أن تربية الأولاد من الذكور والإناث من أهم الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الأبوين وبالتالي على المجتمع بكامله. وتؤكد الآثار عن الرسول صلى الله عليه وعن الأئمة على ذلك، فنجد في حديث أمير المؤمنين في وصيته لابنه الإمام الحسن سلام الله عليهما وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته.
نعم.
فلكي نصل إلى هذه المرحلة من المبادرة لابد من معرفة ما تبرز من خصائص لدى الأبناء في المرحلة الثانية لحياتهم بعد مرحلة الطفولة. وهذه المرحلة الثانية تتمثل بمرحلة المراهقة وما بعدها مرحلة الفتوة والشباب. فتبرز في هذه المرحلة كثير من الخصوصيات لدى الأولاد. بالنسبة للبنات هناك خصائص معنوية وهناك خصائص ظاهرية أو جسدية بالحقيقة. فمن الخصائص الجسدية بعد ما تبلغ الفتاة سن 9 أو تصل إلى 10 تبدأ العلامات الجسدية تظهر على الفتاة.
هنالك ترابط أيضا أخت أميري، يعني للخصائص البدنية والتغييرات البدنية أيضا تأثير على روحية مثلا البنات.
نعم، سأتناول ذلك. يعني ذكرت أن في هذه المرحلة تبدأ بالبروز هذه الخصائص، وترافقها مع بروز هذه الخصائص ترافقها بروز الخصائص النفسية والمعنوية. فنجد أن الفتاة تميل إلى الاستقلال في حياتها بالنسبة إلى الأمور حتى البسيطة، مثلا الاستقلال في اختيار ملابسها، الاستقلال في اختيار مكانها. كذلك هناك جنب أخرى هو بروز حالة أو نمو حالة الخيال عندها. هذه حالة الخيال والتخيل تبدأ عند الفتاة، فتتصور نفسها شابة، تتصور نفسها لها لياقة في المجتمع، تبدأ بعرض بعض النماذج التي ممن تتأثر بهم من الشخصيات التي تتأثر بهم. طبعا هذا يدلل على قوة التخيل في هذه المرحلة.
نعم، عادة علماء النفس يذكرون بأن أحلام اليقظة، ظاهرة ما تعرف بأحلام اليقظة،
نعم،
التي هي تعبير عن هذه القوة، قوة،
نعم،
الخيال، تظهر عند الأولاد بعد السن 10 عادة.
نعم، فهذه لدينا هذه الخصائص المهمة الاستقلالية، التخيل، الخصائص البدنية التي تظهر على الفتاة،
التفكير بالمستقبل مثلا.
نعم، ومن عادة هي قوة التخيل تدفع إلى التفكير بالمستقبل، فتتصور نفسها معلمة، تتصور نفسها طبيبة، تتصور نفسها ربة بيت، أو يمكن أن تتأثر بأمها فتتمثل صورة أمها في البيت وهكذا، لا كالمرحلة التي كانت في الطفولة. لأن احنا لدينا أن الأولاد في مرحلة الطفولة يقلدون الآباء والأمهات في بعض حركاتهم.
صحيح.
ذلك تقليد عفوي ومجرد تقليد لا غير، ويزول بسرعة. لكن في هذه المرحلة طبعا يأتي ليس التقليد فقط، لا، وإنما قد لا يكون تقليدا لكن تصور عند الفتاة، تتصور نفسها أما، تتصور نفسها معلمة أو غير ذلك. فعندما تبرز هذه الخصائص، بمعنى هناك جوانب أخرى أيضا تبرز لدى الفتاة، القوة العاطفية، فتميل إلى بعض الأمور مثلا بقوة عاطفية، قد تميل إلى مثلا نتصور أنها تبدأ بعلاقة جديدة أو قوية أقوى من ذي قبل بأبيها مثلا أو بأمها أو بصديقاتها أو بمعلمتها وهكذا، فتظهر العلاقات القوية بينها وبين من يحيط بها ممن تتأثر بهم.
نعم.
فطبعا نمو القوة العاطفية في هذه المرحلة يدفعها إلى تركيز بعض العلاقات وترك بعض العلاقات، فهذه أيضا من جملة الخصائص في هذه المرحلة.
يعني اختيار الصديقات مثلا يكون في هذه الفترة بالذات، يعني اختيار
تبدأ في هذه
العلاقات الوثيقة مع الصديقات.
نعم. تبدأ بهذه الفترة لتفتح الجانب العاطفي أكثر من السابق، ولنمو هذه الجنب العاطفية عند الفتاة بشكل ما كان له نظير في مرحلة الطفولة.
نعم.
فهذا يدفع إلى تركيز علاقاتها ببعض الأشخاص، ويمكن أيضا تولد لديها النفور من بعض الأشخاص. نعم. يعني القوة العاطفية لدينا إما أن تميل وإما أن تنفر، فنجدها تميل إلى بعض الأشخاص ميلا قويا وتنفر من بعض الأشخاص مثلا نفورا أيضا شديدا، فهذا يدل على أن هذه الخصيصة لها أهمية كبيرة في هذه المرحلة، وقد تؤدي إلى أحيانا الدور الإيجابي في نشوء علاقاتها وتأثرها بمن ترتبط بهم أو بالعكس طبعا.
نعم. أخت أميري، هنالك أمر يستفاد مما تفضلتم به، وهو أن هذه الفترة تشهد ظهور مجموعة من النزعات الطبيعية. هذه نزعات طبيعية ومشروعة أيضا، نزعة الميل إلى الاستقلال، نزعة ظهور طاقة عاطفية قوية، نزعة التفكير بالمستقبل أو ما يعرف بأحلام اليقظة. سؤالي الآن على هذه النتيجة أو بناء على هذه النتيجة، ما الذي ينبغي للوالدين الالتفات إليه أو القيام به لترشيد هذه النزعات وجعلها تصف في مسار صالح الأولاد في مستقبلهم، باعتبار أن كل نزعة طبيعية عادة إذا لم ترشد تؤدي إلى نتائج سلبية؟ لو سمحتم الإجابة على هذا السؤال تكون بعد هذه الاستراحة.
زهرتي ربي رعاها، جل ربي من براها، زهرتي جل ربي من براها، كل يوم عيد أمي وفؤادي قد حواها، كل يوم عيد أمي وفؤادي قد حواها، وردتي أمي ذراها قد روت
طيب أخت أميري، أشرتم إلى مجموعة من النزعات والتغييرات المهمة التي تشهدها حياة الأولاد خاصة الإناث خلال هذه المرحلة، مرحلة البلوغ. أشرتم أيضا إلى ضرورة ترشيد هذه النزعات، كيف يكون هذا الترشيد؟
ذكرت في أول الحديث أن تربية الأولاد في الحقيقة من أهم مسؤوليات وواجبات الأبوين، وينبغي على الأبوين الانتباه والالتفات إلى المراحل اللي يمر بها الأولاد، فبالخصوص موضوعنا لأنه يخص البنات بالتأكيد، فهناك يجب أن تكون عناية ورعاية خاصة للبنات في هذه المرحلة.
نعم، يعني تكثيف للرعاية.
نعم، فبما أن البنات يتصفن أيضا بالرقة وبالحس العاطفي الشديد،
نعم،
فينبغي الالتفات و